أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا نتحدث في الدرس السابق حول مقدمة ترتبط بالمعرفة، والمعرفة مقدمة على أي سلوك عملي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: السائر على غير بصيرة لا تزيده سرعة المشي إلا بعدا عن حاجته. وفي كلمة أخرى يقول بأنه السائر على غير علم كالسائر بين المشرق والمغرب، كلما اقترب من أحدهما ابتعد عن الآخر. من هنا كانت مسألة المعرفة مقدمة على العبادة، مقدمة على التخلية، مقدمة على التحلية. يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا. إذن أولا المعرفة التوحيدية، ثم بعد ذلك فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تلت العبادة، تلت الدعوة إلى إقامة الصلاة، تلت ماذا؟ المعرفة التوحيدية. أولا إني أنا الله لا إله إلا أنا. من هنا كان أصحاب هذا الطريق يبدأون أولا بتعليم الاعتقاد الصحيح، لأنه ما لم يكن الاعتقاد صحيحا لا يكون القلب مستقيما. استقامة القلب سلامته عندما يكون الاعتقاد صحيحا. يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: القلب الذي لا يوجد فيه شك ولا شبهة، وفي رواية أخرى لا يوجد فيه غير الله. هو إذا لم يكن هنالك شك، إذا لم يكن هنالك شبهة، قطعا يكون فيه فقط الله تبارك وتعالى. إذا أراد العبد أن يدخل في طريق المعرفة، إذا أراد أن يدخل في طريق جهاد النفس، لا بد أن يبدأ من هذه المسألة: من أين يبدأ في الاعتقاد؟ هنالك مرتبة تسمى بأدنى المعرفة. الشيخ الكليني رضوان الله عليه عقد لها بابا في الكافي، الشيخ الصدوق أيضا في التوحيد عقد لها بابا في الكافي. وأول مقامات هذه المعرفة هو أنك تعرفه بلا ند ولا شبيه، وأنه واحد لا ثانية له. لكن هذه المعرفة من ناحية نظرية شيء، ومن ناحية تطبيقية شيء آخر. صحيح، يعني عندما نتحدث عن الاعتقاد نقول هو بلحاظ ما ينبغي أن يعلم، وعندما نتحدث عن التطبيق العملي الفقه وما شابه في الشريعة فنقول عنه بأنه بلحاظ ما ينبغي أن يعمل. لكن هذا الذي ينبغي أن يعلم لا معنى له، لا فائدة فيه إذا لم يكن له تطبيق خارجي. قد يكون المؤمن من ناحية أنه معتقد أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، ولكنه يرى بأنه فلان هو الذي يرزق، فلان هو الذي بيده التقديم والتأخير، فلان بيده القوة. بالتالي لا ينفع هذا الحال من المعرفة ما لم يكن له أثر في الخارج. جاء موسى عليه السلام، أخرج بني إسرائيل من فرعون، جاءوا خرجوا أدركهم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن فرعون من خلفهم؟ أمامهم البحر واقعا، يعني هو يعني كتفكير، يعني دعونا نعبر عن التفكير منطقي بأنه حتما سوف يصل إليهم. لكن انظروا، معرفة الأنبياء ليست معرفة نظرية، معرفة اعتقادية ذات أثر تطبيقي في الخارج. مباشرة الجواب كلا إن معي ربي، ما يوجد عنده شيء اسمه أبواب مغلقة، ما يوجد عنده شيء اسمه بأنه انتهى الأمر، حسمت القضية. كلا إن معي ربي سيهدي. هذا التفكير أحيانا يعني يعيشه الإنسان ويتصور بأنه الأسباب الطبيعية ينبغي أن تتعامل معها دائما. ابن نوح كان يتصور هكذا، لا نشك بأنه ابن نوح كان مسلما بهذا الإسلام العام، وكان يعرف الله تبارك وتعالى. مباشرة انظروا إلى الموقف الذي اتخذه، سآوي إلى جبل. هو تفكير منطقي، تفكير منطقي، يعني ما يمكن أن نقول
حتى من السفينة،
ها بالتالي أأمن حتى من السفينة بهذا التفكير، لكن بحسابات الاعتقاد الحق، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الاعتقاد إذا لم يكن مستتبعا لتطبيق خارجي فهذا الاعتقاد لا يمكن أن يريك الحقيقة. الاعتقاد الذي يكون مرآة تعكس حقائق ذلك العالم، الاعتقاد الذي يكون مرآة ترى فيه جمال الله وجلاله، هو الاعتقاد الذي يكون له أثر في الخارج، تطبيق في الخارج. أما مجرد هذه المعرفة، هذه المعرفة قد تكون أحيانا وبالا على الإنسان، ذاك ويحتاج إلى أنه عندما يقف على أنه تبارك وتعالى حي، صفة جمال، كيف يتصف بالحياة؟ ما معنى الحياة بالنسبة له؟ ليست الحياة بهذا المعنى، يعني الدراكية والفعالية الموجودة عندنا. ينبغي أن يفهم معنى الحياة مرتبطا مع التوحيد الذي ينفى معه كل ما عداه، لا إله إلا الله. كذلك عندما يأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى ويعتقد بأن الله قادر، وأن الله معه في كل مكان محيط به. النبي صلى الله عليه وآله على حبه صلى الله عليه وعلى أصواتكم،
اللهم صل على محمد.
تماما القضية، قضية موسى عليه السلام تكررت معه لكن بصورة أخرى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا استصحاب المعية، أينما تكون فهو معك. هذا الاستصحاب هو الذي يجعل لك توكلا، يجعل لك تفويضا، يجعل لك تسليما، يجعل لك رضا بقضائه وبقدره. أنت إذا لاحظت أنه تبارك وتعالى حكيم، إذن هذه شبكة الحكمة المحيطة بالعالم ينبغي أن تنظر إليها على أنها تقدم وتؤخر، حتى مع استحكام حلقات القدر ينبغي أن تنظر إلى أنه يوجد تقديم، يوجد تأخير، هذا التقديم والتأخير مرتبط به. وقع عليك خيره، وقع عليك شره، أنت لا ترى إلا الخير، لأن كل ما يأتي منه فهو خير. نعم قد يتألم بدنك لكن نفسك تتكامل. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه. الاجتباء بعد الابتلاء، والابتلاء فرع المحبة، يعني هو إذا أحبك ابتلاك، وإذا ابتلاك إنما يريد منك أن يجتبيك، بالتالي هو يصب عليك هذا البلاء لأجل الاجتباء. عموما الشيخ رضوان الله عليه هو بدأ وصيته بأنه قال: اعلم بني هداك الله سبحانه إلى سواء الصراط. طبعا سواء الصراط يراد منه الاستقامة على الصراط من دون أن يكون هنالك عثرات على الصراط. أحيانا يتعثر الإنسان وهذا يظهر يوم القيامة. الروايات المتحدثة عندنا بأنه بعضهم يمشي حبوا وبعضهم يمشي ركضا وبعضهم يمشي مثل البرق، هكذا يجتاز الصراط. هذه التفاوتات في مشي الناس على الصراط متأتي من مشيهم في الحياة، حياة الدنيا. تجد مؤمنا يذنب هنا يتوب هنا ثم يحسن هنا يسيء هنا، هذا التعثر على الصراط لناكبون. بينما تجد شخص مستقيم لكن ما عنده همة، ما عنده همة في أداء صلاة الليل، في المناجات، في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، خدمة عباده، ما تجد عنده هذه الهمة. وتجد شخص هو من طلوع الشمس إلى آخر نفس قبل نومه هو كله لله، قائم لله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله انطرب. الذي يقوم بكله للدين هو يعيش حالة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كلما وجدت نفسك بأنك منشغل بتمامك بالدين اعلم أنك قريب من الفطرة، وكلما رأيت شخصا مبتعدا عن القيام للدين بكله إذن هو بعيد عن الفطرة. طبيعة الفطرة الإنسانية التي مثلها الأنبياء أنهم بكلهم قائمون لمن؟ لله. قل الله ثم ذرهم، هو ما يقول يعني مجرد لفظ أنه قل الله ثم ذرهم، لا، قل الله بمعنى أنه واقعك، حياتك، كلماتك، أفعالك، معاملاتك هي كلها لله. هكذا الموحد الذي يكون كله لله هنا يمر كالبرق الخاطف على الصراط هناك. زين، ثم يقول له: وجنبك المعاصي والزلات. إن أول ما يجب عليك أن تنظر في أصول دينك، هذه هي وصيته الأولى، أنه أولا يجب النظر في أصول الدين. كيف يكون هذا النظر؟ قال: وتحكم بالأدلة القطعية بنيان اعتقادك ويقينك في خالقك وأنبيائه وأوليائه لعدم كونك سدى كالحيوانات. أولا أنك يجب أن تنظر في أصول اعتقادك. طريقة النظر ينبغي أن تكون يقينية، ولذلك قالوا بأن الاعتقاد ينبغي أن يكون قطعيا، ولا يبنى الاعتقاد على الظن. من هنا أخبار الآحاد حجة في باب الفقه، في باب الأحكام، أما في باب الاعتقاد فليست بحجة، لأنها ليست قطعية، لا تفيد قطعا. بالأدلة القطعية بنيان اعتقادك، يعني هذا البناء الاعتقادي ينبغي أن يكون يقينيا. في أي شيء متعلق هذا اليقين؟ في خالقك، في أنبيائه، في أوليائه. لما تحتاج إلى ذلك؟ حتى تتميز بالاعتقاد عن بقية المخلوقات. هو قال بأنه لعدم كونك سدى كالحيوانات، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا المخلوق الذي أراده أن يكون خليفته في الأرض وأن يكون مساويا لباقي المخلوقات، لا بد أن يكون متميزا، وتمييزه بأن يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى. ثم قال: وليس غرضي من ذلك الاشتغال بعلمي الكلام والحكمة ومراجعة كتبهما. فانظروا، هذا محل الشاهد الذي بدأنا به، بأنه ليس المراد أنك تدرس كتب الكلام، وليس المراد أنك تدرس كتب الحكمة فلسفة، وإنما المراد أنك تعرف من خلالها تبارك وتعالى، تعرف من خلالها صفاته أسماؤه، لا أنك تنشغل بها. كل طريق يؤدي إلى الله فهو غيره، ولا ينبغي الانشغال به عنه. كل التفات في طريق الله هو نحو من أنحاء الإعراض عنه تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين. إذن ليس المراد هو أنه يرى هذه الآيات لا في الآفاق ولا في الأنفس، وإنما المراد أنه يتبين لهم أنه الحق. أما نفس الآيات فهي علامات، فهي دلائل، والعلامات زائلة كمن هو ناظر في تلك العلامات، كما أن زائلون العلامات أيضا زائلة. كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذا العبد هو علامة يدلك لا أكثر ولا أقل. جباله، أنهاره، بحاره، هذه كلها هي كلماته، كلها مخلوقاته. فلا معنى أنك تنشغل بها عنه إذا كان فيها جمال، إذا كان فيها جلال، فهذا الجمال والجلال ليس إلا مرآة حاكية عنه. أما الانشغال به قطعا هو انشغال عن الله سبحانه وتعالى. بل أنهاك، انظروا إلى هذه الكلمة، بل أنهاك عن مراجعتها قبل الكمال أشد المنع، لأن فيها سفسطائية ربما توقعك في الهاوية. هذه أيضا مسألة مهمة، أنه بعض الكتب هي صحيح كتب كمال وليست كتب ضلال، كتب كمال، ولكن طبيعة القارئ لها، طبيعة النفس المستعدة، طبيعة إيمان الشخص الذي يتناول هذه العلوم قد تؤثر عليه. ولذلك كانت الوصايا يعني النبوية بأنه علموا أولادكم القرآن قبل أن يغلبكم عليهم المرجئة، حتى يمتلئ نفسه، تمتلئ. والشهيد الثاني رضوان الله عليه زين الدين بن علي ابن مكة العاملي صاحب كتاب الروضة، كذلك مسالك الإفهام، منية المريد، هذه الكتب كلها التي تعود له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يقول: مشايخنا الإمامية كانوا لا يعلمون أحد العلوم حتى يحفظ القرآن. كان لا يعلمونه، صبحكم الله بالخير، لا يعلمونه العلوم حتى يحفظ القرآن. لماذا؟ لأن حتى نفسه تمتلئ بالقرآن، امتلاء النفس بالقرآن تجعل له استعدادا. ينقلون عن بعض الأساتذة أنه جاءه شابان من طلاب العلم، وهو هذا الأستاذ كان يعني من أهل الله سبحانه وتعالى، فكان يعني يعلمهم بعض الأوراد، يعلمهم بعض مسائل العبادة، فكان يعني يكلف أحدهما شيئا يختلف عن الآخر، فهم يستغربون يقولون شيخنا نحن في نفس العمر، في نفس الهمة، في نفس الاستعداد. فهو يقول لهم أنا ما أدري، يعني أنا أرى في أحدكما استعدادا يختلف عن الآخر، وأن فيه نورا يختلف عن الآخر، ما هو المميز بينكما؟ فأحدهما قال له شيخنا أنا أحفظ القرآن. فقال له هذا هو المميز، مميزك هو هذا. الرواية المعروفة بأنه عندما جاء بالفرزدق إلى أمير المؤمنين جاء أبوه به، فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام هذا ولدي يحبكم وهو يقول الشعر. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام علمه القرآن، لأن القرآن يجعل نفسه ممتلئة، يجعل نفسه ممتلئة بالله سبحانه وتعالى. فهو يقول له بأنه أنهاك عن مراجعتها قبل الكمال أشد المنع، يعني أنت إذا لم تحسن اعتقادك فلا ينبغي عليك الدخول في هذه الكتب، لأنها تؤثر عليك. وبالواقع كذلك، يعني بالمعاشرة رأينا الكثير ممن يعني يسلكون طريق الله سبحانه وتعالى، هم يقصدون يعني من ناحية النية يقصدون وجه الله، لكنه طبيعة الاستعداد عندهم جعلتهم يقعون في كثير من المحاذير. من هنا يحتاج يعني أولا أن يحكم اعتقاده قبل كل عمل، سواء كان عباديا أو كان معاملاتيا أو كان حتى هذه السلوكيات الأخلاقية العامة. إذا لم يكن الاعتقاد أساسا في سلوكه فسوف يؤثر عليه سلبا لا إيجابا. أعاذنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.